بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الرجل لأخيه وأي زوجة سيئة شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن بن عوف قال في الإمام البخاري حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الانصاري وعند الانصاري امراتان فعرض عليه ان يناصفه اهله وماله فقال بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على السوق فاتى السوق فلقى ربح شيئا من ارض وشيئا من زمن فراه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ايام وعليه وطر من صفره فقال مريم يا عبد الرحمن فقال تزوجت انصاريا قال فما سر قالوا قال وزن جواز من ذهب قال اوزن ولو بالشام. باب ما يكره من التبتل والخصام. قال ابو عبد الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون من تبتل ولو امن له لاختصينا. قال ابو عبد الله حدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون ولو اجاز له التمثل لاختصينا. قال ابو عبد الله حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا جرير عن اسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا الا نستقصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المراه بالثوب ثم قرا علينا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وقال أصبه أخبرني ابن وهب عن يونس عن يونس بن أبي يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي الأنف ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت ناق فاقتص على ذلك أو ذر.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم قصة عبد الرحمن بن عوف أنه قدم المدينة وليس معه مال، وذلك أنه ترك أمواله وترك داره وترك ما يملك وهاجر إلى الله ورسوله. ولما كان كذلك آخى بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وسعد كان ذا مال عنده زوجتان، فقال له أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى زوجتي بعد الاعتداد لك أن تتزوجها، وذلك دليل على صدقهم في هذه الأخوة وعلى تحقق قول الله تعالى يحبون من هاجر إليهم. ولكن عبد الرحمن رضي الله عنه زهد في ذلك وأراد أن يستغني بنفسه، فعند ذلك تكسر في السوق حتى رضي حمالا، ثم تزوج ودفع على زوجته وزن نوات من ذهب، وذلك شيء يسير يعني مقداره نحو 2 جرام أو أقل من الذهب، فهذا دليل على أنهم كانوا يخففون النفق ويتساهلون فيه. فبعد ذلك دعا له للبركة وأمره بأن يصنع وليمة ولو بشاة، وفي ذلك دليل على شرعية الوليمة التي هي طعام أو لحم يجمع عليه المتزوج أقاربه وأصدقاءه. أما الباب الذي بعده ففيه أن كثيرا من المهاجرين عاجزوا عن أن يجدوا النفر ويجدوا المؤونة. كان المهاجرون الذين هم فقراء سواء من أهل مكة أو من أهل القرى الأخرى أو من الوادي ينزلون في المسجد في صفة في جانب المسجد ويسمون أصحاب الصفة، من جاء نزل في تلك الزاوية أو في ذلك المكان قد يكثرون وقد يقلون، قد يجتمع 50 وقد يقلون من استغنى منهم وحصل على سكن شراء أو عمارة أو عمارا استقل، والبقية يبقون ليس لهم مأوى. إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة أرسل بها إليهم، وإذا جاءت هدية أشركهم فيها وأكل معهم سواء كانت من طعام أو من ثمر أو من لحم أو من لبن، هكذا كانت حالتهم. ولما كان كثير منهم لا يجدون مأوى ولا يجدون مأونة النكاح، عند ذلك انشق ذلك عليهم، ولكن تعففوا إلى أن أغناهم الله تعالى. من جملة الذين هاجروا بأهليهم عثمان بن مرعون، وهو من المهاجرين ومن قريش، له منزلة وله شهرة، ولما هاجر كانت معهم رأسه ويقال لها الحولاء، ثم إنه تفرغ للعبادة واعتزل فراش امرأته مدة طويلة، وجعل يصوم النهار ويقوم الليل. ثم إن بعض النساء رأينا امرأته وهي متبللة شعيرة الشعر دنسة الثياب، فقيل لها لماذا؟ فأخبرتهم بأن زوجها لا حاجة له في النساء ولا حاجة له في الدنيا ولا حاجة له في الشهوة. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه وقال له إن ديننا ليس فيه هذا التمثل، الذي هو الانقطاع للعبادة وترك الشهوات المباحة التي أحله الله تعالى وأباحها وألزمه بأن يعطي زوجته حقها ونفسه حقها، فأخبره بأن لنفسه حقا ولزوجته حقا ولربه حقا، وأمره أن يعطي كل ذي حق حقه. فعند ذلك رجع إلى حالته ونام مع زوجته وأعطى نفسه شهوتها، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم التبتل الذي هو الانقطاع للعبادة وترك شهوات الدنيا. ولما رده عليه قبل ذلك كان بعض الصحابة عندهم نية أن يتبتلوا وأن يتركوا شهوات الدنيا وأن ينقطعوا للعبادة، وكأنهم قالوا لا يتم لنا هذا الانقطاع إلا إذا قطعنا هذه الشهوة، الشهوة الوطئ وشهوة النساء، لا يتم لنا إلا إذا قطعناها، ولا يتم ذلك إلا بالاختصار. فكأنهم هموا بأن يختصوا حتى لا يكون لهم همة إلى الشهوة ولا يكون لهم ميل إلى النساء ليتغرروا في العبادة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد على عثمان هذا التبتل عرفوا بأنه لا يجوز، وأن الانقطاع عن الشهوات كلها والانقطاع عن شهوة الوضع ونحوه مما ينافي حكمة الله تعالى، فإنه شرع هذا النكاح حتى يحصل التوالد ويحصل تواجد هذا الخلق ووجود من قدر الله تعالى وجودهم، وحتى يكون في ذلك قضاء وطل للرجل من امرأته وللمرأة من زوجها، فإن الله كما جعل في الرجال شهوة فكذلك جعل في النساء، وكل يميل إلى قضاء الوطل لهذه الشهوة. فلذلك لو أذن له أن يتبتل لتبتلوا، ولا يحصل هذا التبتل إلا بالاختصاء الذي فيه قطع هذه الشهوة كلها. هذا معنى قوله لو أذن له لاختصينا، أي لا يمكن التبتل إلا بهذا الأمر الذي هو الاختصاء، قطع الخصيتين. ثم لا شك أنه أيضا لما كانوا فقراء رخص لهم في أن يتزوجوا بالشيء اليسير بتخفيف المهر، يعني سواء كانوا في البلد أو في البرية أو غيرها، كانوا عزابا وكانوا فقراء، فرخص لأحدهم أن يتزوج المرأة ولو لم يدفع عليها إلا ثوبا واحدا يعطيها إياه لتكون زوجة له. هذا هو الصحيح من معنى هذا الحديث، أن فيه شرعية تخفيف المهر ولو لم يجد إلا أن يدفع لها ثوبا. كذلك أيضا هذا مما أباحه الله تعالى وأحله، يعني دليله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم، فكونهم أرادوا أن يحرموا أنفسهم النكاح وأن يحرموها هذه اللذة التي جعلها الله تعالى مركبة في طباع البشر، أرادوا أن يحرموا أنفسهم هذا النكاح الطيب، منعوا من ذلك ونزلت هذه الآية. قالوا بسبب نزولها أن بعضا من المهاجرين ومن العباد هموا بالانقطاع عن الدنيا وأن يختصوا وأن يزهدوا ويتبتلوا وينقطعوا للعبادة ويقبلوا عليها ويتركوا زينة الدنيا ويتركوا شهواتها. أنشر الله تعالى ذلك عليهم وأنزل هذه الآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فمن جملة ذلك أنه قال: لا تحرموا هذا النكاح الذي أحله الله تعالى وأمر به بقوله تعالى: وأنكحوا الأيام والصالحين من عبادكم وإمائكم. فنهاهم عن تحريم ما أحل الله. ثم إن هذا الحديث قوله: أبا أمرنا أن ننكح المرأة بالثوب، يستدل بها الرافضة في إباحة نكاح المتعة، وهذا بلا شك خطأ منهم، فإن قوله أن ننكح المرأة بالثوب المراد النكاح الشرعي والنكاح الكامل النكاح الثاني، فأما نكاح المتعة فإنه مؤقت ولا يسمى نكاحا شرعيا ولا يحصل به التوارث ولا يحصل به المصاهرة، وإنما هو أبيح مرة في سنة ثمان لما فتحت مكة، وكان كثير من دخلوا في الإسلام كانوا حديث عهدهم بالإسلام فخير أنهم يقعون في الفواحش، فعند ذلك أبيح لهم يمكن ثلاثة أيام أو نحوها ثم حرم إلى يوم القيامة، ولكن الرافضة لا يزالون يستبيحونه. فهذا الحديث إنما هو في النكاح، رخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب، وقد تقدم أنه أن عبد الرحمن تزوج امرأة بوزن نواة من ذهب، وذكرنا أيضا أن امرأة تزوجت لمعلين، أي كان مهرها أن فعلها زوجها نعلين فقط. وسيأتي أيضا أن في حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على تعليم 20 آية من القرآن أو نحوها، وقد طلب منه أن يلتمس ولو خاتما من حديد، لو وجد خاتما من حديد لجعله مهرا لها وبذل إزارا له، ما كان يملك إلا إزاره، فقال: هذا إزاري، مع أنه ليس عليه رداء، إما إزار شد به رفع عورته وظهره وصابره ليس عليه شيء ما يدل على أنه من الفقراء. فلما قال: هذا إزاري، قال: ماذا تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فكل ذلك دليل على أنه يزوج بالشيء اليسير. فقوله ننكح المرأة على ثوب، أن نتزوجها ويكون هذا هو المهر. وأما حديث أبي هريرة فإن أبا هريرة أيضا كان من المهاجرين، كان من جهة اليمن من جبال الثروات، ولما هاجر لزم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعفف لا يتفرع للشأس ولا لطلب المعيشة في الأسواق، لا ينشغل بالصرف في الأسواق ولا بالعمل في مال ولا غير ذلك، ومع ذلك شكت عليه العزوبة وشك عليه مدافعة هذه الشهوة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة أن يأذن له بالاختصاء. ففي المرة الرابعة بعدما ألح وشدد أخبره بأن القلم قد جف وأنه مكتوب ما ستعمله أنت وما يعمله غيرك، فإن شئت فاختصم وإن شئت فدع، ولكنه تحمل وصبر إلى أن فتح الله تعالى عليه. فوسع الله تعالى عليه بعد ذلك. ذكر أنه مرة كان عليه رداء من شبيه بالزباد أو نحوه فانتخط فيه، فقال الله أكبر. أبو هريرة ينتخط في مثل هذا، لقد رأيتني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخر بين المنبر والباب من الجوع، لا أجد ما أشد به أو أسد به جوعتي، يعني تغيرت الحال. ومع ذلك فإنه ما تغير عما كان عليه من التواضع، أغناه الله تعالى وفتح عليه وتزوج وولد له أولاد، ومن القدر أنه زوج ابنته سعيد ابن المسيب التابعي الجليل، ولما تزوج ابنته تتلمذ عليه وأصبح هو الذي ينقل أحاديثه كثيرا. فنفع الله تعالى نفعه ونفع به، ولم يحصل أنه تبتل ولا أنه اختصر، لأنه أخبره بأن القلم قد جف بما هو كائن، وأنك إن قدر الله لك كذا وإلا سيكون كذا وكذا.